إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أيها الإخوة المسلمون، ذكر الله جل وعلا في هذه الآية سببين من أسباب الإمامة في الدين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. بالصبر على طاعة الله، والصبر على منهج أهل السنة وعدم التلون في الحق، وبالصبر في البعد عن معصية الله، وفي الصبر على أقدار الله المؤلمة، وكذلك مع اليقين، اليقين أنك على الحق، بهذا تنال الإمامة في الدين كما ذكر الله تعالى في كتابه. فاليقين ثمرة عظيمة للقلب، إذا نالها العبد ناله الخير الكثير وفاز بالخيرات العظيمة العميمة. واليقين سبب من أسباب الفلاح، قال الله جل وعلا: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فمن ثمرات اليقين العظيمة بعد الإمامة في الدين الفلاح في الدار الآخرة. وما أعظم أن يكون الإنسان إماما في الدنيا للناس في الخير، وفي الآخرة يكون مفلحا في جنات النعيم. ومن ثمرات اليقين أيضا الثبات في القبور. في الصحيحين عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم. قالت: فقمت حتى تجلاني الغشي، فجعلت أصب فوق رأس الماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال. لا أدري أيتهما قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فلا أدري أي ذلك قالت أسماء، فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق، أما المتلاعب بالدين الذي يفتي على حسب أهواء الناس ويسير على حسب أغراضهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما المنافق أو المرتاب قال لا أدري أيتهما، قالت أسماء، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فمن أسباب الثبات على عند فتنة القبر العظيمة أن يكون الإنسان موقنا بتأييد الله ونصر الله سبحانه وتعالى له، وموقنا أن الحق في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يصبر في سبيل ذلك مهما ناله من الأذى. رابعا، من ثمرات اليقين الفوز بالجنة. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا، فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار، يعني بستانا لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة، فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا، فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا، ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه. قال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر، فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فبشر أبو هريرة عمر رضي الله تعالى عنه بالجنة. فإذا قال العبد لا إله إلا الله موقنا بها، عاملا بمقتضاها، عالما بشروطها، فإن ذلك من أسباب دخول الجنة. وماله ودمه وعرضه حرام، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عظيم وفي بلد عظيم وفي مشعر عظيم، في يوم عرفة وفي يوم عرفة وفي الحج، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. فتباً ثم تباً ثم تباً لمن قال باسم الدين وباسم الجهاد في سبيل الله. الاغتيالات سنة غائبة، من متى كانت الاغتيالات ومن متى كان الخور والجب سنة غائبة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالاغتيالات ليست من دين الله، بل هي طريقة غربية كفرية لم تأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج الإمام البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفرني، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. خامسا، من ثمرات اليقين أن الإنسان يكون مشتاقا إلى الجنة خائفا من النار. روى أبو نعيم في الحلية عن سفيان الثوري رحمه الله قال: لو أن اليقين استقر في القلب كما ينبغي لطار فرحا وحزنا وشوقا إلى الجنة وخوف أو خوفا من النار. سادسا، من ثمرات اليقين التوفيق للصلاح. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: لا يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية، فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة، والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا من قلبه وبدنه. سابعا، من ثمرات اليقين السلامة والعافية من مرض الشبهة والشهوة التي تصيب القلوب. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين فيه، يعني اليقين، تنافس المتنافسون وإليه شمر العاملون، وعمل القوم إنما كان وعمل القوم إنما كان عليه، وإشاراتهم كلها إليه. وإذا تزود الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين. قال تعالى: وبقوله يهتدي المهتدون، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وخص سبحانه وتعالى أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين، فقال: وهو أصدق القائلين وفي الأرض آيات للموقنين. وخص أهل اليقين بالهدى والفلاح بين العالمين، فقال سبحانه: وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأخبر عن أهل النار بأنهم لم يكونوا من أصحاب اليقين، فقال عز من قائل: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. فاليقين روح أعمال القلوب التي هي أرواح أعمال الجوارح، وهي حقيقة الصديقية. لا يمكن أن يصل الإنسان إلى هذه الدرجة إلا باليقين، وهي حقيقة الصديقية وقطب هذا الشيء الذي عليه مداره. واليقين قرين التوكل، ولهذا فسر التوكل بقوة اليقين. ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلأ نورا وإشراقا، وانتفى عنه كل شك وريب وهم وغم، فامتلأ محبة لله وخوفا منه ورضا به وشكرا له وتوكلا عليه وإنابة إليه، فهو مادة جميع المقامات والحامل لها. وقال العلامة السعدي في تفسيره عند تفسير قول الله جل وعلا: في قلوبهم مرض، قال رحمه الله: والمراد بالمرض هنا مرض الشك والشبهات والنفاق، لأن القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله: مرض الشبهات الباطلة ومرض الشهوات المردية. فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات، والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها من مرض الشهوات، كما قال تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض، وهي شهوة الزنا. والمعافى من عوفي من هذين المرضين فحصل له اليقين والإيمان والصبر من كل معصية عن كل معصية، فرفل في أثواب العافية. أيها الإخوة المسلمون، وقد عرف العلماء اليقين فقالوا، قال الإمام البياقي في الزهد الكبير له: اليقين هو سكون القلب عند العمل، سكون القلب عند العمل بما صدق به القلب. فالقلب مطمئن ليس فيه تخويف من الشيطان ولا يؤثر فيه تخويف، فالقلب ساكن آمن ليس يخاف من الدنيا قليلا ولا كثيرا. وقال العلامة السعدي رحمه الله: اليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك الموجب للعمل. فمن قال إنني موقن ولم يعمل فهو كاذب في هذا القول. أما عن درجات اليقين فهي ثلاثة: الأولى علم اليقين، قال الله عز وجل: كلا لو تعلمون علم اليقين. فعلم اليقين هو العلم الجازم المطابق للواقع الذي لا شك فيه. والدرجة الثانية عين اليقين، قال تعالى: ثم لترونها عين اليقين وهو ما كان عن مشاهدة. والثالثة حق اليقين، قال تعالى: وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: ومما يوضح ذلك، يعني هذه الدرجات، أن يخبرك شخص أن عنده عسلا وأنت لا تشك في صدقه، ثم أراك إياه فازددت يقينا، ثم ذقت منه. فالأول علم اليقين، والثاني عين اليقين، والثالث حق اليقين. فعلمنا الآن بالجنة والنار علم اليقين. فإذا أزلفت الجنة للمتقين، وشاهدها الخلائق، وبرزت الجحيم للغاوين، وعاينها الخلائق، فذلك عين اليقين. فإذا أدخل أهل الجنة الجنة، نسأل الله من فضله، وأهل النار النار، نعوذ بالله من عقابه، فذلك حينئذ حق اليقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. أما عن أسباب حصول اليقين في القلب، فقد ذكر العلماء أسبابا كثيرة نختزل منها: أولا، اتباع الحق وترك الهوى وتدبر كلام الله سبحانه وتعالى من أسباب اليقين في القلب. قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن فوائد التدبر لكتاب الله أنه بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين والعلم بأنه كلام الله، لأنه يراه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، فترى الحكم والقصة والإخبارات تعاد في القرآن في عدة مواضع، كلها متوافقة متصادقة لا ينقض بعضها بعضا، فبذلك يعلم كمال القرآن وأنه من عند من أحاط علمه بجميع الأمور. فلذلك قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثانيا من هذه الأسباب، التزام سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تعالى. فقد سأل هرقل قوما من قريش، كان منهم أبو سفيان، عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لترجمانه: سلهم أيهم أقرب نسبا إلى هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي يزعم أنه نبي. فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم إليه نسبا. قال: وما قرابة بينك وبينه؟ فقلت: هو ابن عمي، وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري. فقال قيصر: ادنوه وأمر بأصحابي فجعلوا خلف ظهري عند كتفي. ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي، فإن كذب فكذبوه. قال أبو سفيان: والله لولا الحياء يومئذ من أن يؤثر أصحابي عن الكذب لكذبته حين سألني عنه. الله أكبر! أبو سفيان يوم أن كان كافرا مشركا يعبد الأصنام يعد الكذب خلقا ذميما لا يليق بمثله، وهو قائد لجيش الكفار والمشركين. فما بال أقوام يدعون السنة ويدعون اتباع الحق ومع ذلك يظهر كذبهم والعياذ بالله تعالى. قال أبو سفيان: والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عن الكذب لكذبت حين سألني عنه، ولكن استحييت أن يأثر الكذب عني فصدقت. ثم قال لترجمانه: قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قلت: وفينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ قلت: لا. فقال: كنتم تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: فيزيدون أو ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن الآن منه في مدة نحن نخاف أن يغدر. قال أبو سفيان: ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أن تقصو به، لا أخاف أن تؤثر عني غيرها. قال: فهل قاتلتموه أو قاتلكم؟ قلت: نعم. قال: فكيف كانت حربه وحربكم؟ قلت: كانت دولا وسجالا، يدال علينا مرة وندال عليه الأخرى. قال: فماذا يأمركم به؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. فقال لترجمانه حين قلت ذلك له: قل له إني سألتك عن نسبه فيكم فزعمت أنه ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألته هل قال أحد منكم هذا القول قبله فزعمت أن لا، فقلت لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله قلت رجل يأتم بقول قد قيل قبله. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ وما أهم هذه الخصلة عباد الله، الصدق في القول والعمل. هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا؟ فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فزعمت أن لا؟ فقلت لو كان من آبائه ملك قلت يطلب ملك آبائه. وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا. فكذلك الإيمان حين تخلط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أن لا. وكذلك الرسل لا يغدرون. وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم؟ فزعمت أن قد فعل، وأن حربكم وحربه تكون دولا ويدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى. وكذلك الرسل تبتلى وتكون لها العافية. وسألتك بماذا يأمركم؟ فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة النبي، قد كنت أعلم أنه خارج، ولكن لم أظن أنه منكم، وإيك ما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين. هذا هو طريق الملك عباد الله، هذا هو طريق ملك أهل الكفر والضلال، أن تتخلق بهذه الأخلاق: تعبد الله لا تشرك به شيئا، تنهى عن الشرك بالله، تكون أمينا لا خائنا، تكون صادقا لا كاذبا، لا تغدر ولا تخون حتى ولو كان مع الكفار. فإن الله جل وعلا قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن خشيت من الكفار خيانة فانبذ إليهم عهدهم، يعني أخبرهم أنك طرحت العهد قبل أن تنقضه. ثم قال أبو سفيان: فلما أنقضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم، فلا أدري ماذا قالوا. وأمر بنا فأخرجنا، فلما أن خرجت مع أصحابي وخلوت بهم قلت لهم: لقد أمر عمرو بن أبي كبشة هذا ملك بني الأصفر يخافه. قال أبو سفيان: والله ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر. سبحان الله، حتى الكفار بهذه الأخلاق يعلمون أن هذه الأخلاق هي التي ستعلو وترتفع. ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله قلبي الإسلام. ثالثا من هذه الأسباب وأخيرا عباد الله، معارضة أهل الباطل للحق. إذا أراد الله أن يظهر الحق ظهر له معارضوه. قال العلامة السعدي رحمه الله في هذه القصة أن معارضة أهل الباطل، يعني قصة طالوت، أن معارضة أهل الباطل سببا في ظهور الحق. هكذا يا عباد الله، على قدر ما يتألم الإنسان من أرق وتعب وكذب ومخادعة من أهل الباطل، إلا أنه كلما ازداد الباطل شره كلما قرب النصر والنور والهدى الذي يظهره الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد الله عز وجل إظهار الحق والسنة ظهر معارضوه لكي يتكلموا بالباطل فيظهره الله سبحانه وتعالى. هكذا يا عباد الله، وإننا لنجرم ونبطل هذا الحادث الذي سمعنا به من محاولة اغتيال وزير الداخلية باسم الإسلام، لا سيما إذا قيل ذلك باسم الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا ضرب من العبث ومن بعث الفتنة في البلاد ومن الفساد والإفساد في دين الله سبحانه ومن الصد عن سبيل الله، وليس من الجهاد في سبيل الله في شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا بلادنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ بلدنا مصر أمن الأمانة. اللهم احفظ مصر أمن الأمانة. اللهم احفظ مصر أمن الأمانة سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم استر عوراتنا وآمر روعاتنا واحفظ علينا ديننا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم أقم هذا المسجد على السنة شامخا وسائر مساجد المسلمين برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم مكن أهل السنة في كل مكان. اللهم مكن لهم في كل مكان. اللهم أبرم لهم أمرا رشدا. اللهم أبرم لهم أمرا رشدا. اللهم ألف على الحق بين قلوبهم يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون أيها الإخوة المسلمون ذكر الله جل وعلا في هذه الآية سببين من أسباب الإمامة في الدين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين بالصبر على طاعة الله والصبر على منهج أهل السنة وعدم التلون في الحق وبالصبر في البعد عن معصية الله وفي الصبر على أقدار الله المؤلمة وكذلك مع اليقين اليقين أنك على الحق بهذا تنال الإمامة في الدين كما ذكر الله تعالى في كتابه فاليقين ثمرة عظيمة للقلب إذا نالها العبد ناله الخير الكثير وفاز بالخيرات العظيمة العميمة واليقين سبب من أسباب الفلاح قال الله جل وعلا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فمن ثمرات اليقين العظيمة بعد الإمامة في الدين الفلاح في الدار الآخرة وما أعظم أن يكون الإنسان إماما في الدنيا للناس في الخير وفي الآخرة يكون مفلحا في جنات النعيم ومن ثمرات اليقين أيضا الثبات في القبور في الصحيحين عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت أي نعم قالت فقمت حتى تجلاني الغش فجعلت أصب فوق رأس الماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أيتهما قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن فأما المؤمن أو الموقن فلا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال له نم صالحا فقد علمنا إن كنت لموقنا وأما المنافق أما المتلاعب بالدين الذي يفتي على حسب أهواء الناس ويسير على حسب أغراضهم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما المنافق أو المرتاب قال لا أدري أيتهما قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فمن أسباب الثبات على عند فتنة القبر العظيمة أن يكون الإنسان موقنا بتأييد الله ونصر الله سبحانه وتعالى له وموقنا أن الحق في كتاب الله
وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يصبر في سبيل ذلك مهما ناله من الأذى. رابعا، من ثمرات اليقين الفوز بالجنة. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا، فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار، يعني بستانا لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة: فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا، فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا، ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه؟ قال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر، فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، بشرته بالجنة. فبشر أبو هريرة عمر رضي الله تعالى عنه بالجنة. فإذا قال العبد لا إله إلا الله موقنا بها، عاملا بمقتضاها، عالما بشروطها، فإن ذلك من أسباب دخول الجنة. وماله ودمه وعرضه حرام، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عظيم، وفي بلد عظيم، وفي مشعر عظيم، في يوم عرفة، وفي يوم عرفة وفي الحج، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. فتبا ثم تبا لمن قال باسم الدين وباسم الجهاد في سبيل الله. الاغتيالات سنة غائبة، من متى كانت الاغتيالات ومن متى كان الخور والجب سنة غائبة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالاغتيالات ليست من دين الله، بل هي طريقة غربية كفرية لم تأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج الإمام البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفرني، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. خامسا، من ثمرات اليقين أن الإنسان يكون مشتاقا إلى الجنة خائفا من النار. روى أبو نعيم في الحلية عن سفيان الثوري رحمه الله قال: لو أن اليقين استقر في القلب كما ينبغي لطار فرحا وحزنا وشوقا إلى الجنة وخوف أو خوفا من النار. سادسا، من ثمرات اليقين التوفيق للصلاح. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: لا يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية، فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة، والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا من قلبه وبدنه. سابعا من ثمرات اليقين السلامة والعافية من مرض الشبهة والشهوة التي تصيب القلوب. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين فيه، يعني اليقين، تنافس المتنافسون وإليه شمر العاملون، وعمل القوم إنما كانوا وعمل القوم إنما كان عليه، وإشاراتهم كلها إليه. وإذا تزود الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين. قال تعالى وبقوله يهتدي المهتدون، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وخص سبحانه وتعالى أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين، فقال وهو أصدق القائلين وفي الأرض آيات للموقنين. وخص أهل اليقين بالهدى والفلاح بين العالمين، فقال سبحانه وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأخبر عن أهل النار بأنهم لم يكونوا من أصحاب اليقين، فقال عز من قائل وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فاليقين روح أعمال القلوب التي هي أرواح أعمال الجوارح، وهي حقيقة الصديقية. لا يمكن أن يصل الإنسان إلى هذه الدرجة إلا باليقين، وهي حقيقة الصديقية وقطب هذا الشيء الذي عليه مداره. واليقين قرين التوكل، ولهذا فسر التوكل بقوة اليقين. ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلأ نورا وإشراقا، وانتفى عنه كل شك وريب وهم وغم، فامتلأ محبة لله وخوفا منه ورضا به وشكرا له وتوكلا عليه وإنابة إليه، فهو مادة جميع المقامات والحامل لها. وقال العلامة السعدي في تفسيره عند تفسير قول الله جل وعلا في قلوبهم مرض، قال رحمه الله والمراد بالمرض هنا مرض الشك والشبهات والنفاق، لأن القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله، مرض الشبهات الباطلة ومرض الشهوات المردية. فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات، والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها من مرض الشهوات، كما قال تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض، وهي شهوة الزنا. والمعافى من عوفي من هذين المرضين فحصل له اليقين والإيمان والصبر من كل معصية عن كل معصية، فرفل في أثواب العافية. أيها الإخوة المسلمون، وقد عرف العلماء اليقين فقالوا، قال الإمام البياقي في الزهد الكبير له اليقين هو سكون القلب عند العمل، سكون القلب عند العمل بما صدق به القلب. فالقلب مطمئن ليس فيه تخويف من الشيطان ولا يؤثر فيه تخويف، فالقلب ساكن آمن ليس يخاف من الدنيا قليلا ولا كثيرا. وقال العلامة السعدي رحمه الله اليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك الموجب للعمل، فمن قال إنني موقن ولم يعمل فهو كاذب في هذا القول. أما عن درجات اليقين فهي ثلاثة، الأولى علم اليقين، قال الله عز وجل كلا لو تعلمون علم اليقين. فعلم اليقين هو العلم الجازم المطابق للواقع الذي لا شك فيه. والدرجة الثانية عين اليقين، قال تعالى ثم لترونها عين اليقين، وهو ما كان عن مشاهدة. والثالثة حق اليقين، قال تعالى وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج ومما يوضح ذلك، يعني هذه الدرجات،
أن يخبرك شخص أن عنده عسلا وأنت لا تشك في صدقه، ثم أراك إياه فازددت يقينا، ثم ذقت منه، فالأول علم اليقين، والثاني عين اليقين، والثالث حق اليقين. فعلمنا الآن بالجنة والنار علم اليقين. فإذا أزلفت الجنة للمتقين، وشاهدها الخلائق، وبرزت الجحيم للغاوين، وعاينها الخلائق، فذلك عين اليقين. فإذا أدخل أهل الجنة الجنة، نسأل الله من فضله، وأهل النار النار، نعوذ بالله من عقابه، فذلك حينئذ حق اليقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله إنه كان غفارا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. أما عن أسباب حصول اليقين في القلب، فقد ذكر العلماء أسبابا كثيرة، نختزل منها: أولا، اتباع الحق وترك الهوى وتدبر كلام الله سبحانه وتعالى من أسباب اليقين في القلب. قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن فوائد التدبر لكتاب الله أنه بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين والعلم بأنه كلام الله، لأنه يراه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، فترى الحكم والقصة والإخبارات تعاد في القرآن في عدة مواضع، كلها متوافقة متصادقة لا ينقض بعضها بعضا، فبذلك يعلم كمال القرآن وأنه من عند من أحاط علمه بجميع الأمور. فلذلك قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثانيا من هذه الأسباب، التزام سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تعالى. فقد سأل هرقل قوما من قريش، كان منهم أبو سفيان، عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لترجمانه: سلهم أيهم أقرب نسبا إلى هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي يزعم أنه نبي. فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم إليه نسبا. قال: وما قرابة بينك وبينه؟ فقلت: هو ابن عمي، وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري. فقال قيصر: ادنوه وأمر بأصحابي فجعلوا خلف ظهري عند كتفي. ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي، فإن كذب فكذبوه. قال أبو سفيان: والله لولا الحياء يومئذ من أن يؤثر أصحابي عن الكذب لكذبته حين سألني عنه. الله أكبر! أبو سفيان يوم أن كان كافرا مشركا يعبد الأصنام يعد الكذب خلقا ذميما لا يليق بمثله، وهو قائد لجيش الكفار والمشركين، فما بال أقوام يدعون السنة ويدعون اتباع الحق ومع ذلك يظهر كذبهم والعياذ بالله تعالى. قال أبو سفيان: والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عن الكذب لكذبته حين سألني عنه، ولكن استحييت أن يأثر الكذب عني فصدقته. ثم قال لترجمانه: قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم؟
قلت وفينا ذو نسب. قال فألقى هذا القول أحد منكم قبله؟ قلت لا. فقال كنتم تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال فيزيدون أو ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن الآن منه في مدة نحن نخاف أن يغدر. قال أبو سفيان ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أن تقصوا به، لا أخاف أن تؤثر عني غيرها. قال فهل قاتلتموه أو قاتلكم؟ قلت نعم. قال فكيف كانت حربه وحربكم؟ قلت كانت دولا وسجالا، يدال علينا مرة وندال عليه الأخرى. قال فماذا يأمركم به؟ قال يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. فقال لترجمانه حين قلت ذلك له قل له إني سألتك عن نسبه فيكم، فزعمت أنه ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألته هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟ فزعمت أن لا. فقلت لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله قلت رجل يأتم بقول قد قيل قبله. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ وما أهم هذه الخصلة عباد الله، الصدق في القول والعمل. هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا. فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فزعمت أن لا. فقلت لو كان من آبائه ملك قلت يطلب ملك آبائه. وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا. فكذلك الإيمان حين تخلط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أن لا. وكذلك الرسل لا يغدرون. وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم؟ فزعمت أن قد فعل، وأن حربكم وحربه تكون دولا، ويدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى، وكذلك الرسل تبتلى وتكون لها العافية. وسألتك بماذا يأمركم؟ فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال وهذه صفة النبي، قد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أظن أنه منكم، وإياك ما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين. هذا هو طريق الملك عباد الله، هذا هو طريق ملك أهل الكفر والضلال، أن تتخلق بهذه الأخلاق، تعبد الله لا تشرك به شيئا، تنهى عن الشرك بالله، تكون أمينا لا خائنا، تكون صادقا لا كاذبا، لا تغدر ولا تخون حتى ولو كان مع الكفار. فإن الله جل وعلا قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم إن خشيت من الكفار خيانة فانبذ إليهم عهدهم، يعني أخبرهم أنك طرحت العهد قبل أن تنقض. ثم قال أبو سفيان فلما أنقض مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم فلا أدري ماذا قالوا. وأمر بنا فأخرجنا، فلما أن خرجت مع أصحابي وخلوت بهم قلت لهم: لقد أمر عمرو بن أبي كبشة هذا ملك بني الأصفر يخافه. قال أبو سفيان: والله ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر. سبحان الله، حتى الكفار بهذه الأخلاق يعلمون أن هذه الأخلاق هي التي ستعلو وترتفع. ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله قلبي الإسلام. ثالثا من هذه الأسباب وأخيرا عباد الله، معارضة أهل الباطل للحق. إذا أراد الله أن يظهر الحق ظهر له معارضوه. قال العلامة السدي رحمه الله في هذه القصة أن معارضة أهل الباطل، يعني قصة طالوت، أن معارضة أهل الباطل سببا في ظهور الحق. هكذا يا عباد الله، على قدر ما يتألم الإنسان من أرق وتعب وكذب ومخادعة من أهل الباطل، إلا أنه كلما ازداد الباطل شره كلما قرب النصر والنور والهدى الذي يظهره الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد الله عز وجل إظهار الحق والسنة ظهر معارضوه لكي يتكلموا بالباطل فيظهره الله سبحانه وتعالى. هكذا يا عباد الله، وإننا لنجرم ونبطل هذا الحادث الذي سمعنا به من محاولة اغتيال وزير الداخلية باسم الإسلام، إذا قيل ذلك باسم الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا ضرب من العبث ومن بعث الفتنة في البلاد ومن الفساد والإفساد في دين الله سبحانه ومن الصد عن سبيل الله، وليس من الجهاد في سبيل الله في شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا بلادنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ بلدنا مصر أمن الأمانة. اللهم احفظ مصر أمن الأمانة. اللهم احفظ مصر أمن الأمانة سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم استر عوراتنا وآمر روعاتنا واحفظ علينا ديننا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم أقم هذا المسجد على السنة شامخا وسائر مساجد المسلمين برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم مكن لأهل السنة في كل مكان. اللهم مكن لهم في كل مكان. اللهم أبرم لهم أمرا رشدا. اللهم أبرم لهم أمرا رشدا. اللهم ألف على الحق بين قلوبهم يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر الصلاة.